السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعود العمير ويسعدني أن أتحدث معكم اليوم على فريق العمل الناجح ومفهوم تكوين فريق العمل وأهميته في تحقيق الهدف لهذا الفريق. سنتحدث اليوم عن 7 محاور. المحور الأول، ما هو الفريق وما أهمية الفرق مثلا؟ أيضا بتكلم على احتياجات أعضاء الفريق، أنواع فرق العمل، مراحل تطور عمل الفريق، أو سوف نتحدث عن نموذج تاكمان، الأدوار داخل فريق العمل، وأيضا كيف تكون عضو فعال في فريق العمل، وأخيرا سنتحدث عن مواطن الخلل 5 في الفريق. بسم الله الرحمن الرحيم. بيئة العمل تتطلب منا اليوم أن نعمل ضمن فريق أو عدة فرق في مشاريع أو مهام متعددة، لذلك يكون علينا لزاما تقديم العديد من المساهمات لتحقيق أهداف الفريق. وقد يكون أهداف أو أفراد الفريق من إدارة واحدة أو من عدة إدارات، إذا نتكلم على المنظمات يعملون في مشاريع دائمة أو مؤقتة. من هذا المنطلق تبرز العديد من التحديات بسبب تنوع المهام وأفراد الفريق من حيث الخبرة وأسلوب العمل والخلفية المهنية والقيم والتوقعات، إضافة إلى عامل السن، وهو أيضا هذا عامل مهم جدا. النجاح الوظيفي دائما يتوقع بشكل كبير على مقدرتنا في أن نكون أفراد مساهمين وفاعلين في الفريق. نتكلم الآن على احتياجات أعضاء الفريق. وقبل أن نتكلم عن الاحتياجات نتكلم على ما هو الفريق. الفريق دائما عدة أفراد لديهم مجموعة من المواهب والمهارات وهدف واحد لتحقيق هدف ومسؤولية مشتركة لتحقيق الهدف. ودائما الإنسان لما يدخل في فريق، احتياجات أي عضو في فريق العمل، يبغى يشعر بالأمان، يشعر بالأمان أنه يرتاح الناس اللي يعمل معهم، أيضا يشعر بالاطمئنان والراحة النفسية، التقدير والاحترام وإعطاء الفرصة للمساهمة في عمل الفريق. أيضا يريد أن يكون يشعر بالانتماء، أني أنا جزء من هذا الفريق، ولذلك دائما يكون له مساهمة فعالة ويكون أيضا هو جزء من إنجاز هذا الفريق. يعطى فرصة بالتعبير عن القيم الشخصية للشخص، وأيضا الإقناع بالعمل داخل الفريق، ثقة متبادلة بين أعضاء الفريق مهمة جدا. هذه من احتياجات. وآخر احتياج الفعالية داخل فريق العمل، لذلك لما في أحد من أعضاء الفريق يريد أن يكون يعمل على الهامش، دائما يريد أن يكون هو أيضا مساهم في فريق العمل. أنواع الفرق بشكل عام، لدينا نوعين من الفرق: فريق متجانس ويسمى الهوموجينيوس تيم. مقصود متجانس، قد يكونون هم من نفس المهنة أو نفس الجنسية أو نفس بيئة العمل، كلهم مثلا مهندسين أو كلهم مثلا مسؤولين أو كلهم طلاب أو كلهم، فهذا نسمي فريق متجانس، يعني كلهم عندهم نفس الخلفية. وميزة هذه وفائدة الفريق المتجانس أنه أولا سهولة التواصل لبناء العلاقات، لأنهم كلهم يتكلمون نفس اللغة ويفهمون بعض، الثقة والتواصل، وأيضا الفعالية. فهذا الفريق لأنهم كلهم يعرفون بعض، كلهم عندهم نفس الخلفية، قد يكونوا أيضا سنهم متقارب، قد يكون نفس الجنسية أو من نفس الثقافة أو من نفس التخصص، فهذا الفريق المتجانس أيضا له فائدة. وعندنا النوع الثاني اللي هو فريق غير متجانس، متنوع، أو يسمونه الهيتروجينيوس تيم، وهنا قد يكون من تخصصات مختلفة، أعمار مختلفة، جنسيات أو ثقافات مختلفة. أيضا هذا الفريق نحتاج أحيانا هذا الفريق، فإحنا نحتاج أحيانا فريق متجانس وأحيانا تحتاج فريق متجانس. فميزة الفريق أو فائدة الفريق الغير متجانس أنه في رؤى مختلفة، لأنه كل واحد عنده خلفية مختلفة، كل واحد يأتي من تخصص مختلف، لذلك أيضا في فرصة للإبداع، ليس شخص واحد مكرر زي المتجانس، لكن هنا أشخاص كل واحد عنده مواهب وعنده تخصصات وعنده مهارات ومعلومات مختلفة، القدرة على حل المشاكل، لأنه كل واحد من أعضاء الفريق ممكن يرى المشكلة من منظور مختلف. وأيضا مع الوقت هذا الفريق يتأقلم. نتكلم الآن على مراحل تطور عمل الفريق، وهذا نموذج يسمى نموذج تاكمان. فتاكمان هو الشخص اللي خرج في هذا المودل. وهذا توكمان تكلم على أنه أي فريق بالعالم يمر في 4 مراحل، في أيضا عامل الوقت وفي أيضا يعني عامل المهمة. أول مرحلة هي مرحلة التشكيل، مرحلة تشكيل الفريق. المرحلة الثانية مرحلة العصف، فالتشكيل اللي يسمونه فورمينج. مرحلة العصف اللي هي ستورمينج زي العاصفة. وبعدين مرحلة التعود، تعود انهم نورمينج يعني تعودوا على بعض. واخر مرحلة هي مرحلة الانجاز. مهم جدا لاعضاء الفريق وقائد الفريق انه يعرف هذه المراحل وكيف يمر عليها الفريق وما هي السلوكيات اللي تظهر خلال كل مرحلة. بنتكلم الان على كل مرحلة. فلما نأتي على مرحلة الاولى، مرحلة التشكيل، التشكيل اللي هو اختيار اعضاء الفريق، اختيار اعضاء الفريق وتحديد المهمة. أحيانا يكون في جو من التشوق والحماس، يعني المجموعة متحمسة، كل واحد يقول وش نبغى نسوي، وش المشروع، سواء مشروع ريادي أو أي مشروع، مشروع بالعمل، مشروع بالجامعة، مشروع بالمجتمع، أي مشروع. فدائما الناس يكون عندهم تشوق وحماس. تم اختيار الأعضاء. أيضا في هذه المرحلة في عدم وضوح بالأدوار، في الأدوار بين فريق العمل، يعني كل واحد ما يدري وش دوره. تم اختياره، نبغى مجموعة، أنت يا فلان وفلان وفلان وفلان، نبغاكم تكونوا مجموعة تعملون في مشروع. فما حد داري وش الفريق اللي عند المهمة اللي عندهم، ما في وضوح بالأدوار. وأحيانا الهدف أيضا المراد تحقيقه ما في وضوح لأنهم ما زالوا بالبداية. لذلك أيضا يتسم هذه المرحلة في سلوكيات أنها بالهدوء والأدب والتحفظ بين أفراق العمل، كل واحد جالس يبغى يشوف وش اللي بيصير، وش المهمة المطلوبة. فهذه مرحلة التشكيل، اختيار الفريق، وبعدين إظهار الهدف. بعد ذلك تتضح الأدوار ويبلغ الفريق ما هو الهدف. يدخل الفريق مرحلة العصف اللي هو ستورمينج، هو يأتي من العاصفة. العاصفة يعني دائما الفريق أول ما يبدون العمل كلهم يتكلمون، ما في حد يسمع، وكل واحد عنده طريقة معينة، وكل واحد يقول يعني اسمعوني. فأحيانا وش اللي يصير، نلاحظ أنه في هذه المرحلة تظهر نوع من الصراعات داخل الفريق، كل واحد عنده رأي. وأحيانا هذا إذا استمرت هذه المرحلة الصراعات يمكن يصاب الفريق بالإحباط بسبب البطء في التقدم. فيجي واحد يقول يا جماعة احنا جالسين نتكلم اليوم وكل واحد يتكلم ولا سوينا شيء، راح علينا الوقت ما سوينا شيء. فأحيانا قد يسبب نوع من الإحباط خلال هذا الفريق أنه صار في نقاشات كثيرة وفي صراعات ولا في تقدم. إحساس البعض أنه في آخرين يريدوا أن يفرض سيطرتهم. فهنا أيضا تأتي الهيدن أجندة، أنه بعض الناس يحاول أنه يفرض سيطرته على الفريق، يقول معلش بس خلوني أنا أعلمكم وش الموضوع خلوني كذا. فأيضا البعض قد يلاحظ هذا الشيء. زي ما قلت لأن مرحلة العصف الكل يتكلم وأحيانا ما في أحد يستمع، وقد يكون بعض الأشخاص اللي ما يتكلم يمكن يبعد عن الفريق ويكون أيضا صامت ومنعزل عن الفريق لأنه ما يبغى يدخل في هذا النقاش، ما يبغى يدخل في هذا العصف. والكل هنا يقول وين المسؤول؟ هنا يأتي دور قائد الفريق في قيادة هذه المرحلة ومساعدة فريق العمل على تجاوزها بسهولة وبسرعة، لأنه لو استمرت مرحلة العصف فترة طويلة اللي بيصير قد يكون فيها نوع من الخلافات، قد تطور أن تكون خلافات شخصية، قد يصاب نوع من أعضاء الفريق بالإحباط بسبب كثرة النزاعات، ممكن الفريق يتشتت، ممكن يمضي وقت طويل ولا صار شيء. لذلك هنا يأتي دور قائد الفريق أن يكون له دور رئيسي، توضيح الأدوار، توضيح الأجندة وآلية اتخاذ القرار حتى مساعدة الفريق أن يتجاوز مرحلة العصف وينتقل إلى مرحلة التعود. مرحلة التعود الفريق الآن تجاوز مرحلة العصف، تم التغلب على أغلب المشاكل، صار في احترام للقدرات وقيم واحتياجات أعضاء الفريق، صار أيضا في اختلاف باحترام لاختلاف وجهات النظر. وهنا يأتي دور قائد الفريق مهم جدا في هذه المرحلة. تم إبعاد المسائل الجدلية لتجنب الجدل. فأحيانا نصير في مسائل خلافية أو جدلية فقاد الفريق يقول معلش هذا الموضوع جدلي خلوه على جنب عشان نقدر نستمر. وذلك بدأ الفريق يحرز تقدم نحو تحقيق الهدف حتى يصل الفريق إلى المرحلة الرابعة وهي مرحلة الإنجاز. مرحلة الإنجاز خلاص الفريق الآن مرحلة تعود، تعود على بعض، اتضحت الأدوار، تم التخلص من كل مواضيع الجدل والنقاش، فصار الفريق الآن ينجز. المرحلة الأخيرة الآن صار الفريق يتقدم بسرعة وفعالية لتحقيق الهدف. استطاع الفريق أن يبني علاقات جيدة بين الأعضاء بأعضاء الفريق، تم التعامل مع الأمور الجدلية بشكل بناء، يعني التخلص من الأمور الجدلية. شعور أيضا أفراد الفريق بالفخر والانتساب لأنهم عضو في هذا الفريق وحققنا إنجاز. الشعور بالرضا بين أفراد الفريق وهذه مهمة جدا، فهنا يكون تجاوز هذا الفريق. في هذه المراحل الرابعة مهم جدا دور قائد الفريق. إذا ما كان في قائد فريق من البداية فممكن الفريق أن يتوه ويضيع الوقت وتشتت، ويمكن أيضا تحدث بعض الخلافات الشخصية ولا يمكن فيه إنجاز أي شيء. وذلك قائد الفريق مهم جدا عمله في هذه الفترة. الآن نأتي إلى الأدوار. لو عندنا فريق مكون من 10 ولا من 5 لأي مهمة لأي مشروع، سواء مشروع دائما نحتاج قائد فريق وهو بالوسط، أن يكون عندنا قائد فريق. وطبعا نحتاج مجموعة من الأعضاء، أعضاء الفرق هم اللي يعدون. نحتاج أيضا شخص نسميه الميسر. الميسر هو الذي يساعد أعضاء الفريق أنهم يمشون على الأجندة، يمشون على المهام، هو اللي قد يكون يدير الحوار. مو شرط أنه قائد الفريق هو اللي يدير الحوار، قائد الفريق يمكن هو اللي يضع يساعد الفريق وضع القوانين والأنظمة والتعليمات، لكنه ممكن يكلف شخص آخر هو يكون الميسر، هو اللي مسؤول عن الأجندة، هو اللي متابعة المهام، هو اللي يوزع الأدوار ويتابع الكتابة. نحتاج أيضا المسجل أو المراقب، وهذا الشخص اللي يكتب كل الملاحظات، فعنده الأجندة وعنده المهام ويأخذ كل الملاحظات فيها. نحتاج أيضا شخص ميقاتي يدير عملية الوقت. طبعا قد تختلف الأدوار، لكن هذه عادة هي الأدوار. من الأشياء الجيدة أحيانا من تختار لهذه المهمة كقائد فريق، من هو الشخص المناسب كميسر أو ميقاتي أو مسجل أو مراقب، من الشخص المناسب؟ هنا في بعض الأدوات اللي ممكن تساعد في معرفة الميول الفردية والتفضيلات، فهناك بعض الاختبارات العالمية اللي تساعد الأشخاص في فهم من هو الشخص المناسب لكل مهمة. من هذه الاختبارات اختبار يسمى الديسك، DISK، فهذا اختبار ديسك. أيضا MBTI اللي هو مايلز بريدج، أيضا من الأشياء اللي تساعد قائد الفريق أنه يعرف أعضاء الفريق وما هي المهمة المناسبة لكل عضو داخل الفريق. شغف أعضاء الفريق وقدرتهم على الانتاجية، هم يؤدون أعمال تتناسب مع مهاراتهم، تتناسب مع تفضيلاتهم، تتناسب مع ميول فردية، تتناسب أيضا مع نمط الشخصية لأعضاء الفريق. وهذه مهمة جدا أن قائد الفريق يتعرف على الأعضاء. طيب الآن بنتكلم على كيف الإنسان يكون عضو في الفريق، كيف يكون عضو فعال داخل أي فريق. وهذه من الأشياء المهمة لأي شخص يريد أن ينجح في فريق عمل معين، أنه أيضا يساعد الفريق. أولا مساعدة في الأمور الصغيرة، يجب أن تكون مساهم في كل شيء. عندك مهارة معينة ممكن تعرضها على الفريق، عندك تستطيع أن تساعد في أي مهمة معينة، أي مهمة تساعد الفريق، أنه حتى لو كانت مهمة بسيطة أنك تساعد أعضاء الفريق. كن شخص موثوقا، يعني خليك واضح، عندك شفافية، تتعامل مع الناس بأمانة. طالما أعضاء الفريق صاروا يثقون بالشخص، هنا بلا شك بتكون تساعد أنه أعضاء الفريق ينجحون بشكل جيد. بادر بالتعرف على زملاء العمل أو زملاء أعضاء الفريق، حاول تعرفهم أكثر. كلما نعرف أكثر عن الأشخاص الذين نعمل معهم، كلما أصبحت مرحلة الثقة بيننا وبينهم مرتفعة. لذلك مهم جدا أن الإنسان يتعرف على زملائه. تعلم المرونة كعضو في الفريق، خليك مرن. لو طلب منك تأدية عمل مهمة أو مثلا واجب معين أو مساعدة أعضاء الفريق، فتعلم دائما أن يكون عندك المرونة. لا تقول والله هذا فقط عملي وأنا أي شيء ثاني ما أسويه. قدم المساعدة البناءة، عمل تقديم مثلا اقتراحات لزميل، المساعدة في محل في حل مشكلة، تقديم معين معلومة معينة بدلا من إظهار الترفع، وأن هذا يعني بتكون أيضا يعني شارك باجتماعات المجموعة وبجلسات التخطيط. فدائما اجتماعات أعضاء الفريق وجلسات تخطيط خليك عضو فعال مشارك، قدم اقتراحات، قدم أفكار خلال الجلسات. احترام زملاء العمل، أنماط الشخصية أحيانا أو الميول الفردية قد تظهر سلوكيات معينة يمكن الشخص ما تعود عليها لأنه أيضا نمطه يختلف. فدائما يجب أن نحترم زملاء العمل، تجنب النميمة والقيل والقال والاستهزاء بالزملاء. زملاء العمل لن يثقوا أي يرغبوا بالعمل مع شخص ما أو يتكلم في غيبتهم. عامل الآخرين باحترام من خلال التصرف بأدب ولباقة وتجنب مقاطعتهم أثناء الكلام. قم بإيجاد حلول المشاكل. إن القيام بواجباتك في حل المشاكل والتعامل مع القضايا الصعبة هو جزء من إظهار انتمائك لهذا الفريق وفعال. لذلك قدم كل ما في وسعك لمد يد المساعدة لزملائك أو زميلاتك بإيجاد حلول المشاكل بدل من الترفع عنها، وهذه مهمة جدا في بناء الفريق. الآن سنتكلم على الجزء الأخير في هذه، وهو مواطن الخلل في عمل الفريق. الخمس عناصر المهمة لنجاح وفشل أي فريق، وهي أيضا سمعنا المواطن الخمسة للخلل في الفريق. وإذا لو أخذناها على شكل هرم، هرم هي خمس مراحل على شكل هرم، ونبدأ من القاعدة. ودائما الهرم يعتبر من أقوى يعني الأشكال اللي تعتبر أو الهياكل اللي دائما تبنى، وقوة أي هرم هو بالقاعدة. فدائما القاعدة تتكلم على الثقة. أول عنصر في هذه من عناصر الخمسة نجاح أو فشل فريق هي عامل الثقة. فإذا كان فريق لديهم ثقة صارت فيه بيئة آمنة للتحدث، لأن الأعضاء يثقون بأنفسهم، يثقون أيضا بالشغل. صار أيضا أعضاء الفريق يساعدون بعضهم على الشغل. صار أيضا أعضاء الفريق ممكن إبراز نقاط قوة الفريق لأنه فيه ثقة بين أعضاء الفريق. لكن لو ما فيه ثقة بين أعضاء الفريق وش يصير؟ صار البعض ممكن يتردد في طلب المساعدة. أيضا ممكن يخفي نقاط الضعف عن الفريق لأنه يخاف أن تؤخذ ضده، فذلك حتى لو كان عنده معلومة وما يعرفها أو شيء ما يبغى يظهرها للآخرين حتى لا يظهر ضعف ولا أعضاء الفريق. وأحيانا قد يتفادى اجتماعات الفريق. فهل عندنا ثقة ولا ما عندنا ثقة؟ هذه أيضا تبين ممكن الفريق يكون عالي الأداء أو فريق لديه خلل. بناء على هذه المرحلة أو مرحلة الثقة ينتقل الفريق إلى المرحلة الثانية. الأولى الثقة، الثانية اللي هو الخلاف أو الاختلاف. الاختلاف، هل الفريق يتجنب الاختلاف أو يتعامل مع الاختلاف؟ كثير من الناس يرى أن الاختلاف سلبي. لا، الاختلاف هي وجهات نظر مختلفة. أنت في لما تعمل في فريق يجب أن الفريق يكونون يساعدون بعضهم، يسمعون بعض، وأيضا يحترمون الاختلاف. الاختلاف يعطي وجهات نظر مختلفة. إذا كان ما في ثقة مش اللي بيصير؟ إذا كان ما في ثقة صار الناس يتجنبون الاختلاف حتى لا تؤخذ ضدهم. فحتى الشخص لو عنده وجهة نظر مختلفة ما يبغى يتكلم، يقول أنا والله ما أثق فيهم، لو قلت لهم وجهة نظر مختلفة ممكن تؤخذ ضدي. قد يكون أعضاء الفريق مثلا صاحب منصب، قائد الفريق قد يكون صاحب منصب، ولذلك مثلا الموظف يقول أنا ما أبغى أختلف مع مديري، لو اختلفت معه ممكن يأخذها ضدي. فيتجنبون الاختلاف. طبعا تجنب الاختلاف معناته أن المشاكل حتبقى، فقط الناس ما هم قادرين يتكلمون فيها. ولذلك وش الخلل اللي يصير؟ صار الناس تدور حول المشاكل، ما يبغون يتعاملون مع الاختلاف، يواجهون الاختلاف لأنه ممكن تأخذ ضدهم أو بسبب أنه ما في ثقة، لأن هي أول شيء على قضية الثقة. صار الخوف من مواجهة المواضيع المهمة. انعدام الشفافية دائما يؤدي إلى الالتباس، بينما لو كان في ثقة صار الفريق عنده قدرة بالتعامل مع الاختلاف، ولذلك صار يواجهون عندهم أي مشكلة خلافية صاروا يتواجهونها ويتكلمون عليها، وبالتالي يطورون حلول عملية لها. الحصول دائما على أفكار من أعضاء الفريق، وبناء على الاختلاف وجود الاختلاف أو عدم الاختلاف. طبعا أول شيء عندنا الثقة، وبناء على الثقة ينتقل الفريق إلى مرحلة الاختلاف. فإذا كان في ثقة فصار عندهم قدرة على الاختلاف، قدرة على أنه مناقشة وجهات النظر المختلفة والتعامل مع الاختلاف بإيجابية. إذا ما في ثقة صار يتجنبون الاختلاف لأن الفريق ما يثق بعضه أو ما يثق في قائد الفريق. بناء على أيضا الاختلاف الفريق يطلع إلى العنصر الثالث أو المرحلة الثالثة من الهرم، إحنا نطلع إلى أعلى، وهو الالتزام، الكوميتمنت. فإذا صار الفريق ما عندهم ثقة ويتحاولون أنهم يتجنبون الاختلاف صار ما في التزام، فالآن صار في غموض في التواجه، في التوجه والأولويات، تكرار للمناقشات، موضوع يناقش أكثر من مرة. صار أيضا بعض أعضاء الفريق يتغيب، عنده وجهات نظر مختلفة ولا هو قادر يتعامل مع الآخرين بسبب عدم الثقة، لذلك ما يبغى يلتزم شيء. بينما لو كان الفريق فيه ثقة واستطاع أن يتعامل مع الاختلاف وصل مرحلة الالتزام، صار في انسجام بالأهداف المشتركة، صار في توضيح للتوجه والأولويات، صار في اندماج عالي من أعضاء الفريق. وبناء على الالتزام، وجود الالتزام أو عدمه، ينتقل إلى المرحلة الرابعة وهي المحاسبة أو المساءلة، يعني من مسؤول عن ماذا. فإذا صار ما في ثقة ولا في تعامل مع الاختلاف ولا في التزام، صار ما حد يبغى يتحمل المسؤولية، ولذلك ما في تحقيق للمستهدفات ولا تحقيق لأهداف المشروع. عدم التعامل مع الأداء الضعيف لأعضاء الفريق، خلق بيئة من الاستياء وفقدان الأمل، لأن الفريق بدأ يحس، بدأ يتفكك، ما في أحد يلتزم ولا هم قادرين يتعاملوا مع الاختلاف ولا هم قادرين يواجهون المشاكل اللي تواجههم، فصار فيه نوع من الاستياء وفقدان الأمل. بينما لو كان الفريق لديه ثقة وعنده قدرة يتعامل مع الاختلاف وحل المشاكل في وقتها، صار فيه التزام، الانسجام، وصل مرحلة المساءلة أو المحاسبة، صار فيه التعامل مع الأداء المنخفض ورفع درجة المساءلة. فلو واحد من أعضاء الفريق أخفق مع مشاكل يقول له معليش بس أنت كان مطلوب منك كذا، ودنا أنك أنت عملت كذا، وصار فيه معايير عادلة للجميع، يعني ما عاد في صار واحد محسوب على الفريق ولكنه ما يؤدي شيء، ما يؤدي شيء، مجرد محسوب على الفريق. بعد ذلك ينتقل الفريق إلى المرحلة الخامسة وهي النتائج. فإذا كان فريق عالي الأداء سيتم تحقيق النتائج ويكون التحفيز عالي لأعضاء الفريق. بينما إذا كان الفريق لديه خلل فصارت النتائج متدنية وصار في تسرب في أعضاء الفريق، ولذلك يأتي دور مهم. نرجع مرة ثانية إلى قائد الفريق، مهم جدا أن يكون لديه دور. دائما الفريق الناجح هم اللي فيه أعضاء يثقون بعضهم، يتعاملون مع الاختلاف ولا يتجنبونه، يلتزمون بالقرارات وخطط العمل، يلزمون بعضهم بما اتفقوا عليه ويركزون على تحقيق نتائج عالية. في شخص اسمه جون سي ماكسويل. جون سي ماكسويل هو يعتبر من أكثر من ألف في القيادة، له حوالي تقريبا 73 أو 74 مؤلف في القيادة، هو متحدث عالمي وأيضا صاحب شركة كبيرة في القيادة. جون سي ماكسويل طلب منه مرة رئيس تنفيذي، الرئيس التنفيذي قال له أنا عندي منصب أبرقيل واحد وعندي ثلاث مدراء، والثلاث مدراء كلهم متساوين بالكفاءة والخبرة، من أختار؟ قال له شوف، اطلب منهم العمل في مشروع تطوعي، مشروع خدمة المجتمع، مشروع تطوعي لمدة 6 شهور، ومن ينجح في المهمة هو الشخص اللي يستحق المنصب. وش اللي يحصل؟ وهذا طبعا اللي يحصل لما يعلم الإنسان أو يعمل في مشروع ضمن فريق وفي مشروع تطوعي خدمة مجتمع أو داخل بيئة الجامعة أو داخل المجتمع، أي شيء تطوعي، هنا يأتي قوة الشخص ومهارته القيادية في قيادة فريق العمل. لأن بالمشاريع التطوعية يفقد الإنسان قوة المنصب، وما عاد هو الآن مدير ولا يعطي الناس رواتب ولا عنده ترقية أو تنزيل ولا شيء، فهو الآن صارت قوته نجاح الفريق تعتمد على مهاراته الشخصية. ولذلك أي إنسان ينجح في قيادة فريق أو قيادة مشروع تطوعي أو خدمة مجتمع هو الإنسان اللي لديه فعلا مهارة القيادة. الآن كثير من الشركات والمنظمات أصبحت تركز على من المهارات الأساسية أنه يكون الشخص يعمل ضمن فريق، يعمل ضمن فريق. الفريق سواء كان عمل من ضمن يعني عمله السابق، وإذا كان أيضا طالب أو طالب أو خريج جديد دائما يسأل وش الفرق اللي عملت عليها. ولذلك دائما البرامج التطوعية، البرامج الريادية، البرامج هذه تساعد، لأنه العمل ضمن فريق يساعد في رفع مهارة وجدارة العمل مع فريق، العمل مع الآخرين، التعامل مع الآخرين، الذكاء العاطفي، مهارة القيادة، مهارة الترتيب والتنظيم وإدارة المهام، الإنجاز. فتكتسب يكتسب الإنسان منها مهارات كثيرة جدا. ولذلك نصيحتي لكم، إذا أعطيتم الخيار أو حتى لو أعطيتم الخيار أنكم تعملون ضمن مشروع، وخاصة المشاريع التطوعية، المشاريع الريادية، المشاريع المجتمعية، لأنه هذه المشاريع دائما النجاح يعتمد ليس بكبر الشخص أنه لديه منصب، ولكن ينجح إذا كانت فعلا لديه مهارات عالية في التواصل والعمل ضمن فريق. لأنه أصبح الآن العمل في كل مكان، يعني داخل المنظمات من أهم الجدارات اللي تركز عليها المنظمات هي أن يكون الإنسان يعمل ضمن فريق بنجاح. أنا مرت علي مراحل كثيرة من ضمن الأعمال السابقة وأيضا خبراتي السابقة، فرق فعلا عالية الأداء بسبب أنه فيه قيادة، فيه اختيار الأشخاص صح، وفيه إدارة الفريق بشكل جيد، قادة الفريق. فتلاقي فريق ويمكن حين فريق تطوعي وإنتاجه أعلى من فريق ياخذ مقابل بالعمل، بسبب أنه فعلا اختيار أعضاء الفريق بشكل جيد، أنه أيضا الأشخاص لديهم شغف. إذا الشخص ما يبغى يعمل في فريق لا يمكن أن يجبر، وأيضا لديهم قيادة كاريزمية، قيادة تركز على مهارة أنه تحفيز الآخرين ومساعدتهم وتحقيق الأداء، لأن لديهم هدف، لديهم هدف مشترك. ولذلك مهم جدا الأشياء هذه. لذلك أنصحكم أنكم أيضا تطلعوا على كثير من بعض المؤشرات أو أدوات القياس التي تساعد في معرفة الأنماط الشخصية وكيف ممكن تساعدكم أن تعملون ضمن الفريق. احنا تكلمنا على ديسك، وهذا أيضا يعني من الأشياء المهمة جدا. تكلمنا على MBTI، أيضا مقياس هرمة لأنماط التفكير، وأيضا من الأدوات التي تساعد الآخرين أول أن يفهم نفسه أن يفهم الآخرين. مهارة أخرى ومهمة جدا الآن في سوق العمل وهو الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي يمكن في 4 أو 5 محاور. المحور الأول هو معرفة الذات، إن الإنسان يعرف نفسه، يعرف قيمه، يعرف سماته الشخصية، يعرف نقاط قوة، يعرف نقاط ضعفه، يعرف نفسه. والحاجة الثانية اللي هو أيضا ضبط الذات، إن الإنسان يستطيع أن يضبط انفعالاته وعواطفه بالتعامل مع الآخرين. من أيضا الذكاء العاطفي هو أن الإنسان يفهم الآخرين وأيضا يعرف كيف يتعامل معهم، ويسمون أحيانا المهارات الاجتماعية. فهذه المهارات مهمة جدا العمل ضمن فريق، وهذه لا تأتي من خلال محاضرات ولا تأتي من خلال قراءات، إنما تأتي من خلال الممارسة الحقيقية الفعلية لأشخاص، أنك تعمل ضمن فريق حتى تستطيع أن تنجح. ولذلك إذا أتيحت لكم الفرصة أو فتح لكم المجال أن تعملون ضمن فريق، خاصة الفرق التطوعية، هذه فرصة كبيرة لتطوير الكثير من المهارات والجدارات. أتمنى لكم التوفيق، أتمنى أن تكون يعني خلال هذه الندوة القصيرة والمحاضرة القصيرة أنه أخذنا بعض الأشياء اللي ممكن تساعد أنه بناء الفريق، ممكن تقرأون فيها في كثير من المراجع. مهم جدا لأنه أهم مهارة يحتاج الإنسان للنجاح، وهذه الدراسة عملتها جامعة ستانفورد، فقالوا أهم مهارة يحتاج الإنسان ينجح في أي مكان، البعض يقول القيادة التواصل شيء، ولكن الحقيقة أنه قالوا السلف أويرنس، الوعي الذاتي، هي المهارة الأولى اللي تساعد الإنسان يفهم نفسه وبالتالي يعرف وين شغفه ويعرف وين ينجح. أتمنى لكم التوفيق، أشكر من أعطاني هذه الفرصة، وإن شاء الله نلقاكم في ندوة أو جلسة أخرى. شكرا لكم، السلام عليكم.